هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في صدى المغرب العربي مستمعينا الكرام، تونس في مواجهة أزمة الديون. سوف نتوقف مستمعينا الكرام عند شبحي أزمة الديون السيادية الذي يلاحق حقيقة العديد من الدول، لكن في تونس في ظل الديون الثقيلة التي تواجهها الحكومة التونسية، هل ستفلح في تخفيف عبائها؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج، وذلك عبر تواصلكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الهاتفي الأول 2201-3762، الرقم الثاني 2201-3868، ورقم الثالث 2201-3834. كما يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب وبرسائلكم النصية وكذلك الصوتية على رقمنا التالي 00989388784050. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. لا شك أن شبح أزمة الديون السيادية يلاحق العديد من الدول في المنطقة ويزيد من مشاكلها الاقتصادية ويرفع منسوب النقمات الشعبية على الحكومات الفاقدة للخطط الاقتصادية الصحيحة، وهي حالة تنطبق حاليا على دول شمال إفريقيا وخصوصا تونس التي تشهد منذ أكثر من عام صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية ونقمة شعبية رافضة لكافة التيارات السياسية التي لم تحل أدنى أو تحل أدنى مشكلة منذ سقوط نظام زين العابدين بن علي. فسداد الديون في الموعد المقرر يشكل امتحانا صعبا للحكومة التونسية في ظل شح السيولة المالية وعدم ظفرها باتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، خصوصا وأن الحكومة تسابق الزمن من أجل سداد ديون عاجلة داخلية وخارجية ستشهد ذروتها خلال الأشهر المقبلة لترتفع إلى أكثر من 6,730,000,000 دولار، فيما تعاني من تركة ثقيلة من الديون. تؤكد وزارة المالية أنها تبلغ نحو 41 مليار دولار بحلول نهاية سنة 2023، تستحوذ الديون الخارجية فيها على أكثر من 60% منها. وطبعا حسب خبراء الاقتصاد أن البنوك التونسية تقرض حاليا الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية، وحينما تجد الدولة صعوبة في سداد هذه الديون ستكون النتيجة انهيار النظام البنكي، وهو ما سيقود المودعين إلى سحب أموالهم من البنوك، ما دفع بالدولة إلى التعامل مع التزاماتها المالية بما فيها الديون الداخلية والأجور شهرا بشهر وأحيانا أسبوعا بأسبوع، وهي حلول ترقيعية تعتمدها الدولة للسداد ولا تحل الأزمة بشكل جذري. طبعا وأن الإشكال الأكبر يتمثل في الديون الخارجية التي سيحين موعد سدادها قريبا، وهي ديون أصعب من الديون الداخلية، على اعتبار أن الدولة ستكون في حاجة إلى توفير موارد مالية من العملة الصعبة في الوقت الذي لم يتجاوز احتياط تونس من العملة الصعبة 7 مليارات دولار. وفي المجمل إن تونس تواجه أوضاعا تزداد صعوبتها بتقادم الزمن، وإذا ما تخلفت عن سداد ديونها فإنها ستعلن الأوضاع الطارئة، وبالتالي سيفقد ثقة المزودين العالميين في تونس ويدفعهم إلى الامتناع عن تزويدها بالمواد الأولية، وهذا الأمر الذي قد ينعكس بشكل أخطر ليفضي إلى أزمة اجتماعية في هذا البلد. وطبعا في الوقت باتت الأمال ضعيفة جدا في الحصول على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي، فإن الحكومة التونسية ستواجه صعوبة في سداد ديونها الداخلية وتلجأ إلى فرض ضرائب غالية، أي أن الحكومة التونسية ستجد نفسها قريبا أمام أزمة شاملة في ميزان المدفوعات. تتفاقم أكثر هذه الأزمة وسط تصاعد الأزمة السياسية والانقسامات في التيارات المعارضة في هذا البلد. نعم مستمعينا مستمعاتنا، نحن معكم في صدى المغرب العربي ونتحدث عن تونس في مواجهة أزمة الديون، في ظل الديون الثقيلة التي تواجهها الحكومة التونسية، هل ستفلح في تخفيف أعبائها أم لا؟ وفيما يخص بامتلاك تونس من الثروات التي تساعدها على سداد ديونها، هذه المسألة تكون مهمة. وإلى جانبها أيضا، بلغت نحو 41 مليار دولار وأغلبها طبعا خارجية، تكون هذه المسألة في ظل عجز الحكومة على حل مسألة الديون، هل يمكن أن نشهد سقوط حكومة بودن في تونس؟ هناك تماطل طبعا واضح من صندوق النقد الدولي في منح تونس القروض، ولربما الأزمة السياسية تأتي لتترك حقيقة أثارها على أزمة الديون السيادية في هذا البلد، ولربما في نهاية المطاف ستضطر الحكومة التونسية إلى الاقتراض من الشعب عبر رفع معدلات الضرائب لكي تحل حقيقة مشاكلها ويعني أزماتها الاقتصادية بهذه المسألة. لكن إلى أين سيتجه هذا البلد بالتالي، وإلى أي مطاف يمكن القول أن الشعب التونسي سيواجهه في أزمته هذه التي تكون صعبة حقيقة في المعيشة للشعب التونسي، إلى جانب المشاكل حقيقة السياسية التي تواجهها الآن الحكومة التونسية مع حركة النهضة، مع المعارضين، إلى جانبها البرلمان الجديد في تونس الذي يشكل الآن كتل برلمانية جديدة فيه، وهذه الكتل البرلمانية تحاول وتسعى لكي تأتي وتصل إلى الأمور الصحيحة في هذا البلد. والرئيس قيس سعيد والمفاصل والأزمات طبعا نقصد بها، الرئيس قيس سعيد يؤكد حقيقة ولا زال يتماسك بموقفه السياسي بأن تونس ليست غرف أو شقق أو بيوت للإيجار أو للبيع، لا يمكننا أن نتعامل مع من يتدخل بشؤون تونس ويريد هذا الأمر. طبعا أكد ذلك الرئيس التونسي في لقاء جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، يقول من يعتقد أن بإمكانه أن يشق طريقنا أو طريقا لنا فهو واهم، نريد أن نشق طريقا جديدا وبعيدا عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء، لأن السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن من دون أن يحدد أي طرف بعينه. قال الرئيس التونسي سنشق طريقنا دون أي تدخل خارجي، تونس ليست غرفة للإيجار أو البيع، كما حذر أنه على الجميع داخل الدولة أن يلتزم بواجب التحفظ داخل الإدارة، ومن يعمل على مواجهة مسارنا سيتحمل تبعات أفعاله وقد يؤكد الرئيس التونسي لا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون والإدارة الشعب التونسي، جئنا لنخدم البؤساء والفقراء ولن يكون للمعارضين مكان في أجهزة الدولة، وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب. لا زال الوضع حقيقة السياسي يفرض نفسه على هذا البلد، وتتأثر هذه المسألة بطبيعة الحال. الاقتصاد يتأثر كثيرا من هذا الوضع السياسي في تونس، ولربما قلنا تضطر الحكومة التونسية إلى اتخاذ بعض الإجراءات حتى تقلل من تبعات هذه الأزمة، ومنها كما أشرنا زيادة حقيقة الاقتراض من الشعب، رفع معدلات الضرائب وعلى السلع المختلفة وعلى المفاصل المختلفة، حتى يخرج هذا البلد من أزمته الحالية. نحاول إن شاء الله وقوفنا مع ضيفتنا في هذا البرنامج الدكتورة سهام عزوز حتى تتحدث لنا عن آخر الأمور وآخر المشاكل التي يعاني منها تونس أو تعاني منها هذه الدولة.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وشكري وتقديري للأخت الكريمة أم علي من البحرين التي كتبت لنا تقول في مشاركتها: السلام عليكم ورحمة الله، عظم الله أجوركم بذكرى استشهاد إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، شكري وتحياتي لك وعظم الله لك الأجر يا أم علي. تقول: أم علي، ذكرتموني بزمن معاوية ويزيد عليهم لعنة الله، الأمر الآن يختلف عن أزمنتهم. هل الأمر الآن يختلف عن أزمنتهم؟ ذات الأسلوب والسرقات والإفقار والغرق بالديون، إنه ذات الأسلوب الطاغوتي الماجن، تونس الخضراء تغرق في الديون، هل هذا يعقل؟ أين ذهبت النواضح يا سيسيو القرن؟ أمريكا وأوروبا سرقوا منها كل شيء وتركوها، وهذا أمر مؤسف. هكذا تباع البلدان، ونحن نشاهد هذه المشاكل في بعض البلدان. ضيفنا الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة من جمهورية مصر العربية. دكتور علي، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أبو ضيف.
حياكم الله، شكري لك ولانضمامكم إلينا دكتور علي أبو الخير. دكتور، حدثنا، نتحدث اليوم عن تونس وهي تواجه حقيقة أزمة الديون، هذه الأزمة التي تلقي بظلالها أيضا على الأزمة السياسية التي يعيشها هذا البلد. في ظل هذه الديون الثقيلة دكتور علي التي تواجهها الحكومة التونسية، كيف تنظرون إلى عملها؟ هل ستفلح في الخروج من هذه الأزمة أو تخفيف أعبائها أم لا؟
أعتقد أن الأمور بهذه البساطة، لأن هناك معارضة شرسة إخوانية واجتماعية ضد الرئيس سيس، وانخفاض دخل السياحة التي كانت تعتمد عليه تونس بنسبة كبيرة، إلى جانب قضية اللاجئين غير الشرعيين، في مهاجرين غير الشرعيين، والدولة غير متماسكة بالمرة بجانب الأزمات الدولية. وبالتالي لا أعتقد أن تونس تستطيع أن تخرج من النزق التي دخلت فيه خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة بعد أن حدث نوع من أنواع الشرب جماعة النهضة إخواننا المسلمين الحوثي غيرهم كلهم ضد الرئيس. إلى جانب السلطة القضائية نفسها، إلى جانب الوضع الاقتصادي المتدهور والذي نعرف عنه من إخواتنا في تونس والذاهبين والذاهبون إلى هناك والعائدون منه. وبالتالي لا نستطيع أن نجزم أن تونس تتعافى في المستقبل القريب من هذا الأمر.
نعم دكتور علي، ألا تمتلك تونس حقيقة من الثروات التي تساعدها على سداد ديونها التي بلغت الآن نحو 41 مليار دولار، وأغلب هذه الديون ديون خارجية طبعا.
تونس كان اقتصادها الأكبر كان يعتمد على اتجاهين، اتجاه الأول هو السياحة والتي ضربت في مقتل، ورأينا منذ أيام الهجوم على كنيسة يهودي وقتل ومقتل. وهناك عوائد العاملين التونسيين في الخارج سواء في أوروبا أو في دول الخليج، قلت العوائد من هنا وهنا، فبالتالي كيف تسدد وزنة الدولار غير موجود وله السعر سعران للصرف سعر رسمي وسعر غير رسمي، كلها أمور تجعل البلد غير قادرة على سداد فوائد القروض وليس القروض. حتى صندوق النقد الدولي رفض يعطي أي قرض لتونس في الوقت الحالي، نظرا أن الصندوق يربط القروض بعملية التحويل الجنيه، يؤثر على الاقتصاد، تحرير التجارة يؤثر على الاقتصاد الداخلي وعلى الصناعة الوطنية. هناك أمور كثيرة تتمنى أن تتعافى منها تونس في القريب أو حتى في المستقبل.
يعني حتى يمكن القول يعني إثر هذه الأزمة ممكن أن نرى أو نشهد سقوط حكومة بودن في هذا البلد أم لا؟
ممكن، ليه لا؟ أنا أعتقد ممكن الحكومة تسقط، ممكن الرئيس يسقط. الشعب لا تستطيع تتحكم فيه.
نعم.
إذا كانت تونس بالبداية قام بها ما يسمى بالربيع العربي، أعتقد أن الموجة الثانية أو الثالثة من الربيع العربي تهدف تونس مرة أخرى.
نعم.
هناك حالات احتقان شديدة نراها في التلفاز، نسمعها من الأخوة من الأخوة التونسيين هناك، كلها أمور تشهد على أن تونس تبقى في مستقبل المزيد. إلا إذا ساعدتها بعض الدول الخليجية مثل السعودية مثل الإمارات، وطبعا هذه المساعدات لن تكون بدون ثمن، لها أثمان كبيرة ونعلمها ونعرفها جيدا وتعرضنا إليها أيضا، فكلها أمور نعرف جيدا المال الذي تصل إليه، والأمل الوحيد كما أرى أن يكون هناك وحدة وطنية وتداحم يصبر التونسيين.
دكتور ودي أسألك، يعني لماذا يماطل صندوق النقد الدولي في منح تونس القروض؟ هل لربما من شروط على تونس أن يرضخ لها أو يقبلها حتى يمنح له القروض؟
صندوق النقد الدولي صندوق رأس مالي تمتلك 70% من أسهمه، أسهمه الولايات المتحدة الأمريكية، ولو عدة شروط. الشرط الأول تعويم العملة الوطنية.
نعم.
الشرط الثاني تخفيف القيود الحكومية على الصادرات والواردات. الشرط الثالث هو ترك الأسعار لحرية السوق عرض وطلب. هذه أمور كلها مرتبطة ببعضها، وعندما تكون دولة في حالة مثل حالة تقوم بتعويم الجنيه، تعمل دينار، ثم تقوم بتحرير الأسعار، ثم تقوم، كلها أمور تؤدي إلى التهاب الشارع. ومعظم الدول التي أخذت من صندوق النقد كان حدث فيها ثورات وثورات شعبية، وصندوق النقد المتهم دائما بأنه يمتص جماع الشعوب أو الولايات المتحدة نفسها، لأنها هي التي تملك كل الأسهم والتي هي تقرر من يأخذ ومن لا يأخذ والشروط.
نعم. طيب هذه الأزمة السياسية في البلاد ونرى أثارها على أزمة الديون السيادية، في سؤالي الأخير دكتور، هل ستضطر الحكومة التونسية للاقتراض من الشعب عبر رفع معدلات الضرائب؟
حتى الضرائب لن تكفي سداد الديون أو سداد فوائد الديون. الأمل في عودة هي توتي سمنها أو توتي بكلها، وكانت لها دور كبير جدا لأن جانب الاستثمارات الخارجية كانت تدفع الضرائب بالعملات الصعبة وكان يمكن، ولكن حاليا رفع ضرائب ماذا يفعل؟ يزيد الإرهاق مع أن رفع ضرائب يعني رفع الأسعار، وفي النهاية الذي يتحمل هذه الضرائب هو المواطن الذي يشتري السلع من المحلات الصغرى والكبرى، فبالتالي لا أعتقد أن تونس تستطيع الخروج في الوقت الحالي، ولكن الأمل كبير في وحدة الصف وفي وحدة الهدف وعودة السياحة واللجوء إلى الأخوة الأشقاء أو الأشقاء الأعداء.
نعم، ألف تحية وشكر لكم الدكتور علي أبو الخير، كنت معنا من مصر، توقفتم بإزائنا، وألف تحية لك لقبول الدعوة معنا في هذا اللقاء دكتور، حياكم الله.
شكرا جزيلا،
أهلا ومرحبا بكم. تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا الكرام، نقولها ومرة أخرى نعزيكم بذكرى استشهادي إمامنا الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام سادس أئمة الهداة والميامين، رزقنا الله وإياكم في الدنيا زيارته إن شاء الله في البقيع الغرقد وشفاعته في الأخرى، وعظم الله لكم الأجر. أشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا عبر تطبيق الواتساب في هذه الليلة وبمشاركاتهم في هذا الشأن، بعثوها إلينا، المشاركات والمساهمات كثيرة، وبارك الله بكم أحبتي الكرام. أشكر الأخ الفاضل أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة الذي يكتب لنا: السلام عليكم ورحمة الله، تعازينا لكم بمناسبة استشهاد الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأقول لكم أن صندوق النقد الدولي يريد فرض شروطه على تونس، وإذا لم ترضخ الحكومة التونسية لهذه الشروط فلا تقديم لأي شيء لهذا البلد. فنحن نعلم أن صندوق النقد الدولي مرتهن بيد الولايات المتحدة الأمريكية وسياساتها، ومن يريد أن يستفيد من هذه الإمكانيات التي تقدمها هذه المؤسسة لابد له أن يرضخ لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. نأمل أن لا تصب الأمور إلى هذه المرحلة في تونس لكي لا يكون هذا البلد وحكومة الرئيس قيس سعيد ترضخ لسياسات الولايات المتحدة الأمريكية. شكري وتقديري لك يا أبا مرتضى من مدينة قم المقدسة لتواصلك ومساهمتك معنا في هذا البرنامج، وكما قلت لك لحضراتكم السمعين الأكارم، قد نرى في تونس في مجلس النواب حقيقة تكوين كتل جديدة في هذا البرلمان الجديد وبدء العمل على حقيقة الخلاص من الأزمات التي يعاني منها البلد، لكن الكثير من المحللين السياسيين وكذلك الخبراء يرون بأن هذه التجربة صعبة ستكون على تونس، بما أنها أيضا تعاني من أزمة سياسية، ونحن بين فترة وأخرى نرى أن الأحزاب المختلفة تجدد دعواتها لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وقد يرون هذه المسألة أنها تآمر على هؤلاء وأمن الدولة، إيقاف المحاكمات السياسية يطالبون بها. فبطبيعة الأمر نرى تظاهرات لأنصارهم، أنصار الأحزاب المختلفة، للتنديد بسياسة الحكومة في المجال الاقتصادي وكذلك الاجتماعي، ما يزيد حقيقة من غضب الشعب التونسي. لا بد من إيجاد حل ومخرج لهذه الأزمة، إن لم تكونوا كذلك فالوضع يبقى هكذا ولا سمح الله، كما استمعنا وشارة ضيفنا أن هذه المسألة تؤثر سلبا على الوضع التونسي وكذلك الوضع الاقتصادي. طيب نشكر لكم مستمعينا ومستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم إلينا في لقائنا هذا، وأعتذر وبارك الله بكم أحبتي على المساهمة والمشاركة معنا. حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.